شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. وقفنا على حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجيوش: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما استعمل رجلا على خيبر فجاءه بفم جميل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ثمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأكل الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل جمع الدراهم ثم اكتب الدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه. ولمسلم وكذلك الميزان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من الثمن لا يعلم انكيالها بالكيل، لا يعلم انكيالها بالكيل المسمى من الثمن. رواه مسلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم.
أحسنت.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه. ولمسلم وكذلك الميزان. الحديث طبعا متفق عليه، وقد رواه البخاري ومسلم. وعرفنا أن المتفق عليه هو أعلى درجات الصحة. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. استعمل يعني جعله عاملا، وجعله عاملا يعني مسؤولا أو أميرا أو نحو ذلك. وليس العامل بالمفهوم المعاصر الآن، لو العامل يعني الخادم في شيء معين، إنما عاملا يعني مسؤولا عن هذا الأمر. استعمل رجلا على خيبر. خيبر المدينة المعروفة التي هي شمال المدينة المنورة، تقريبا 150 كيلو أو 60 كيلو. فجاءه بتمر جنيب. تمر جنيب، الجنيب هو نوع من التمر، وهو من أجود أنواع التمر في ذلك الوقت، من أجود أنواع التمر في ذلك الوقت. يعني أتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، جاي الرجل من خيبر، فأتى بجنيب نوع من التمر جيد. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، قال: أكل تمري خيبر هكذا، يعني نوع جيد؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا، يعني الصاع من تمر الجنيب، بالصاعين والثلاثة، يعني مما هو دون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع. الجمع نوع من التمر رديء، نوع من التمر رديء. بع الجمع بالدراهم، يعني عندكم تمر رديء، بيعوا، خذوا فلوسه، ثم ابتع بالدراهم جنيبا، ثم اشتر بالدراهم جنيبا، يعني نوع جيد. وقال في الميزان مثل ذلك، يعني في الميزان مثل ذلك، يعني فيما يوزن من الأطعمة، فيما يوزن من الأطعمة، التمر مكيل فيما يوزن من الأطعمة، ولمسلم وكذلك الميزان، يعني سواء كان يكتال أو يوزن الطعام. هذا الحديث فيه بيان المسألة السابقة التي تحدثنا عنها، وهي البيع إذا كان من صنف واحد، البيع إذا كان من صنف واحد، يعني هنا تمر فيأخذون تمر جيد صاع ويشترون هذا الصاع بصاعين من التمر الرديء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، والنهي هنا لعلة الربا، لعلة الربا. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة ثانية، ما يقابل هذا، ما يقابل هذا من الحلال، حل هذه المشكلة. أنا أريد تمر جيد وليس عندي إلا تمر رديء، قال بيع الرديء، بيع الرديء وخذ دراهمه ثم اشتر بهذه الدراهم التمر الجيد الذي تريد. أيضا نكرر ما يعني استفسر عنه بعض الإخوة الأسبوع الماضي والذي قبله، ما الفائدة؟ يعني النتيجة واحدة؟ لا، في الحقيقة ليست النتيجة واحدة. لماذا؟ لأن لو أخذنا بهذه المسألة داخل الصاع صاعين، حينئذ هذا فيه ظلم، فيه ظلم للفقير، ظلم واضح. كيف ظلم الفقير؟ لما أنت تلجئ مثلا هذا التمر الرديء بهذا الجنيه أو بهذا الجيد من التمر، فأنت يعني أعطيته كل رديء رديء رديء، فأصبح المسكين تمره رديء، وضعه رديء باستمرار. لكن إذا كانت عندك رديء بع السوق عليك وعليه، وهو عنده الجيد تشتري منه بالسعر، فقد أن تبيع الرديء بسعر أكثر، وقد يبيع الجنيد بسعر أكثر، فأنت وهو استفدتما، والسوق يحكم، والسوق يحكم البائع والمشتري حينئذ. فإذا الصورة، صورة من صور الربا، إذا كان التبايع من جنس واحد حل هذه الصورة بالتعامل غير الربوي، وهو البيع والشراء، البيع بالدراهم، بيع السلعة بالدراهم، ثم يعني بيع الرديء واشتراء الجيد. في هذا الحديث مسألة أيضا مهمة، وهي مسألة الحيل، مسألة الحيل. الحيل منها ما هو مذموم ومنها ما هو مشروع، منها ما هو مذموم ومنها ما هو مشروع. المذموم كالتحايل على الربا، مثل مسألة العينة التي ستأتينا الأسبوع القادم إن شاء الله، بمعنى مثلا أنا أريد دراهم، قال والله أنا ما أقدر يعني أسلفت مثلا 100 ريال تعطينيها بعد شهر 110، هذا ربا. لكن في حل ثاني، طيب ما هو الحل الثاني؟ قال الحل الثاني هذا السلعة اللي أمامي، أنت اشترها مني تقسيط، مثلا اشترها مني مثلا 110 ولا 200 ولا بأي سعر، وأنا اشتريها منك في الحل وأعطيك الدراهم لك. هذه تحايل على الربا، والسلعة موجودة محلها، ما تغيرت ولا راحت ولا جت. هذه حيلة مذمومة إذا صارت النتيجة واحدة، المؤدى واحد، المؤدى واحد. ومن الحيل المذمومة التسميات، يعني ما تسميه ربا، تسميه فائدة، هذه حيلة مذمومة، سميتها فائدة، هذه حيلة، حيلة على الناس، حيلة على الربا، لأنه ليس بربا. ومن الحيل ما هو مشروع، الحيل ما هو مشروع، يعني أنا قصدي فعلا لما اشتريت ما هو القصد؟ تمر الجنيب الجيد هذا ولا لا؟ فتحايلت على أني أشتري، أني أحصل على التمر الجيد، إذن الغرض أو الهدف حصولي على التمر الجيد. لكن الحيلة أدت إلى أني أجنب الربا، أجنب الربا. فليس، فإذا كان الوصول إلى الهدف الجيد بدون ما أظلم الآخر، بدون ما يظلم الطرف الآخر، فهذه حيلة مشروعة، هذه حيلة مشروعة. وسيأتينا الآن بالحديث اللي بعده تقرير مسألة التورط، وأنها حيلة مشروعة، ما حيلة مشروعة للوصول إلى مبتغاي. أنا والله لا أريد السلعة، أريد دراهم، أريد دراهم. نعم لا بأس أن تحصل على الدراهم، لكن لا تظلم الشخص الآخر، أو لا يظلمك الشخص الآخر، لا يظلمك التاجر بتجارة. لذلك استعمال الحيل المشروعة لا بأس بذلك. الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين فصل في هذا تفصيل طويل وعريض وأورد مسائل كثيرة، لكن يهمنا هنا الذي في هذا الحديث. في حديث جابر، قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر. الصبرة اللي يسميها كومة، يسميها كومة ولا شحنة، هذه هي الصبرة. نهى عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها، التي لا يعلم مكيلها، ما ندري 10 كيلو 20 كيلو 20 صاع، بالكيل المسمى من التمر، لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى من التمر، يعني تبيعها بالتمر، يعني تبيع هذه الصبرة بكيل، مثلا تقول والله عندي 10 أصواع تمر، لهذه الأصواع التمر بهذه الكومة من الصبر من التمر، فلا يجوز. نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هي نفس المسألة إلا مثلا بمثل، يعني 5 كيلو 5 كيلو 10 كيلو 10 كيلو. قال وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. هذا مثل ما سبق في الأحاديث السابقة. وكان طعامنا يومئذ الشعير، الشعير المعروف، وقد يستغرب بعض الناس الشعير يوكل، والآن تأكل الحيوانات، نعم يوكل وهو مثل يوكل القمح والأرز، لكن الناس يعني أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم ولا زال في بعض البلدان يؤكل. فهو هي نفس المسألة السابقة أيضا. في هذه الأحاديث الثلاثة وغيرها، يعني في مسألة التحايل، مسألة التورق، التورق ما هي؟ يعني أنا عندي هذه السلعة، زيد من الناس يريد دراهم، ما يريد السلعة، ما يريد السلعة، يعني هو يريد دراهم، ماذا يعمل؟ يأتي إلي ويقول كم هذه السلعة؟ يقول والله هذه ب100 ريال، هذه ب100 ريال، فيشتريها ب100 ريال مثلا نقد، ويبيعها، لكن ليس على البائع، المشتري يبيعها لكن ليس على البائع، يبيع نقد أو تقسيط، نقد أو تقسيط. إذن هذه السلعة، يعني قصد المشتري ليس السلعة، وإنما قصده ماذا؟ الدراهم. فيجي ويشتري هذه السلعة، يشتري هذه السلعة، يشتريها من صاحبه ثم يبيعها نقدا، يشتريها تقسيط مثلا ب150، اشترى تقسيط من المشتري، من البائع الأول تقسيط ب150، فيذهب ويبيعها نقد ب130، ويبيعها نقد ب130، إذن حصل ماذا؟ النقد، حصل النقد. لكن اشترط هنا ألا يبيعها على البائع، ألا يبيعها على البائع الأول. فإن باعها على البائع الأول ماذا تكون النتيجة؟ هي العينة، هي العينة، يعني العينة أن يبيعها المشتري على البائع الأول، فالسلعة في مكانها لم تتحرك، هذه هي العينة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا باعها على الشخص الثاني، على شخص آخر، ولو كانت في مكانها ما دام قبضها، ما دام قبضها. كيفية القبض هنا؟ إما أن يستلمها بحسب نوع السلعة، وإما أن يأخذها في أوراق ثبوتية واضحة بعد أن يطلع عليها، يعني مثلا لو كانت سيارة شغلها وبدأ أن تكون هنا كانت هنا وأخذ الملكية والأوراق الثبوتية عليه فباعها على الشخص على شخص آخر. إذن الغرض هنا في هذا التورط في هذه المسألة ما هو؟ الدراهم، الفلوس. الغرض أن يحصل هذا المشتري الأول على دراهم، لكن هذه طريقة للوصول إلى هذه الدراهم. هنا استفاد هو واستفاد البائع الأول واستفاد المشتري الثاني واستفاد المشتري الثالث. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء هل هي جائزة أو غير جائزة، هي جائزة أو غير جائزة. من نظر، هذه النقطة المهمة، من نظر إلى أنها بيع وشراء بين شخص وآخر فقال هذا هو البيع والشراء، هذا بيع وشراء وهو جائز، وهذا ما يقول به الجمهور، هذا ما يقول به جمهور أهل العلم. ومن نظر إلى أنها حيلة للتوصل إلى الدراهم فقال هذا ربا، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. لكن جمهور أهل العلم على أنها جائزة، على أنها جائزة، لأن البيع بين الأول والثاني بيع وشراء، وبين البيع بين الثاني والثالث بيع وشراء، وهذا هو البيع والشراء. كون السلعة تحركت أو ما تحركت، المهم أن حصل القبض، المهم حصل قبض السلعة. فإذا كان أرز مثلا أو مواد غذائية يحركها من مكانها، يعرف مكيلها، يعرف وزنها، يعرف طريقتها، إذا كانت تعد بالعد يعرفها، يعني المهم لا يبيعها على الشخص الثالث إلا على الثالث، يعني ما يبيع البيع الثاني إلا عارف، عرفها بطبيعة يعني سيارات بما هي، أين مفاتيحها، المستندات التابعة لها، فيقبضها فيحوزها في ملكها، فيحوزها في ملكها. إذا كان آلات ويعرفها ويجربها ويعرف أنها جيدة وأنها بالصفة التي اشتراها. هذه مسألة التي تسمى التورق، التورق هذه اختلف فيها أهل العلم، جمهور أهل العلم على أنها جائزة، لأن بيع بين الأول والثاني ثم بيع بين الثاني والثالث، وإن كان الغرض هو الحصول على النقد، لكن علة الربا انتفت، علة الربا انتفت، وحينئذ استفاد الأول والثاني والثالث. وهكذا البيع والشراء، يستفيد البائع بدراهم ويستفيد المشتري بأخذ السلع. لو كان المشتري الثاني هو البائع الأول، هذه هي العينة، والعينة جائزة ولا غير جائزة؟ غير جائزة عامة للعلم، لأن المال يعود إلى صاحبه فينمو، وحينئذ يظلم المشتري الأول. فعلة الربا هنا لم تنتهي، علة الربا هنا لا تنتهي. ولذلك يقول بعض الناس وش الفرق، يعني خلاص بدل ما أبيع زيد أبيع عمرو. لا، الفرق يتحكم هذا بالسلع، البائع الأول يتحكم في السوق، لنفترض أنه بنك مثلا، يعني شخصية اعتبارية مو شخصية شخص، فتحكم هذا البنك في اقتصاد البلد كله. ليش؟ لأن تبيع وتشتري بالحال في جزئية أو في خمس دقائق، فرؤوس الأموال تعود إلى هذا البنك، هذا البنك أو هذا الشخص إذا كان شخص، أو هذا مجموعة التجار إذا كانوا مجموعة. وهذه علة الربا، إذن علة الربا موجودة وهي ظلم الناس. لكن لما يكون البائع المشتري الثاني غير الأول، غير البائع الأول، لا، صار في تعدد، وهذا التعدد هذه حكمة الله فيه، هذا يبيع وهذا يشتري، فلم تكن العلة موجودة. إذن هناك فرق بين المسألتين، هناك فرق بين المسألتين، مسألة العينة أن علة الربا موجودة، أما مسألة التورق فعلة الربا غير موجودة. بقينا في إشكال واحد وهو التحايل على التورق، وهذا اللي يفعل بعض البنوك، وهو التحايل على التورم، وهذا اللي يفعل بعض البنوك. كيف التحايل على التورم؟ يعني عرفنا التورم وهو أن الشخص يشتري من شخص سلعة ليشتريها تقسيط ويبيعها نقد لكي يحصل على الدراهم، لكي يحصل على الدراهم. يأتي البنك ويقول خلاص أنا أبيعها وأنا أشتريها وأنا يعني أعمل كل شيء من حتى من دون قبض، من دون قبض. فتحه هو يكتب لك لا مثلا التورق وفيها فتوى. نعم التورق فيه فتوى بلا إشكال وصحيح الفتوى، جمهور أهل العلم على الجواز، لكن الصورة التطبيقية هي التي ينبغي التثبت منها، هي التي ينبغي التثبت منها. نعم أنا لما يأتي المستفتي فأنت اشتريت ماذا؟ والله اشتريت حديد مدري وين هو فيه، ولا أسهم مدري وين فيه. لا، يجب أن تعلم، ويجب أن تعلم أن البنك لم يشتري، إنما اللي اشتراها منك شخص آخر. كون البنك يتوسط في الشراء هذا شيء ثاني، هذه مسألة أخرى، لكن المهم أنه لا يشتريها منك وأنت مجرد يعني أن تحصل على غايتك، وقالوا لك التورق، والتورق أجازه أهل العلم. نعم الناحية النظرية التورق جائز عند جمهور أهل العلم، لكن ينبغي التثبت من الصورة التطبيقية، الصورة التطبيقية. فلا مثل بعض المستفتين يأتي لموظف البنك ويقول له أن التورق جائز وأجازه أهل العلم، عندنا فتوى بأن التورق جائز، لكن هل ما يطبق هو التورم؟ لا، اللي يطبق العين، اللي يطبق العين عند بعض البنوك، بينما البعض الآخر لا، عنده فعلا التورم، يقول اشتري تلك السيارة، هذه السيارة لما تقبضها تبيعها أنت على من تريد. إذن هناك تحايل على التورم، وهذا التحايل يجري عند بعض البنوك أو بعض التجار أو بعض المؤسسات اللي تتعامل بالتقسيط، ومن باب التسهيل يقول خلاص أنا أبيع لك وأنا 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 وأنا، أنت بالراحة المسكين هذا البائع، المهم يحصل على الدرائم. ولا، يلزم القبض لواحد، ثم يلزم أن تعرف من المشتري لتسلم أنت المشتري الثاني، وتعرف الصورة التطبيقية. لما لجأت البنوك إلى قضية التورق و الإعلانات في هذا الباب؟ لأن الناس يريدون الحلال. إذا ما دام أن الناس أثروا في مسألة التورق إلى أن البنوك تتعامل به والمؤسسات الأخرى، كذلك أيضا يجب أن يؤثر الناس في التورق الصحيح، يعني لا التحايل على التورق، لا التحايل على التورق. وهنا يعني الإشكال الذي يجري ليس في الناحية النظرية، وهذا الآن يحصل كثير من المستفيدين خصوصا في التعامل مع بعض البنوك التي يعني لا تأخذ يعني المحظور الشرعي مأخذ جاه. هذه مسألة التورق التي استفاد من حديث أبي سعيد ومشابهتها لمسألة العينة، وأيضا ما يجري في الواقع من حيث التحايل بعض المؤسسات والبنوك على التورق. ننتقل للحديث الذي بعد حديث فضالة. نعم نعم نعم. كيف المهم أنها أن البائع يعني المشتري الثاني ما هو البنك نفسه، شخص آخر كان يتعامل مع البنك ولا يكون شريك في البنك، أي ما يكون شريك في البنك، لو كان شريك ما صار شيء، يعني صار تحايل، مو يبيع طرف ثالث لا علاقة له، وإلا هي تحايل. هو كل العملية ليش يتحايل الناس؟ حل جلب هذا المال، فينتبه أن لا يكون التحايل مصدر أن أن نعود إلى الربا، نعود إلى العلة ليكون المصدر هذا المال. لا ما يجوز، أنا إلجاء هذا، كأن هذا من التحايل المذموم، لا على شخص بعينه ما يجوز. لا لا وجه التحريم ان يعني الغايه هي الغايه ماذا؟ حصول البائع المشتري الاول على الدرهم فقط، الطريق بدل ما يكون بهذا الشكل كان بهذا الشكل. هذه من فوائد أن الأصل في التعامل في البيع والشراء حلال، وترفع يعني إشكال على الناس، مثلا هذا يريد دراهم وهذا يريد سلعة وهذا يريد كذا، فتحل الإشكال. إيه؟ ما هدف هذا اللي يبي جميل؟ هدف الحصول على التمر ولا لا؟ بدل ما يقول خذ تمر رديء وعطني جميل، باع الرديء وأخذ الفلوس ثم جاب الفلوس واشترى جميل. إذا الهدف الوصول ماذا؟ لهذا التمر الجيد. بدل ما يقول خذ جيد، خذ رديء وعطني جيد، لا راح وباع ثم أخذ الدرام ثم اشترى جيد. فالهدف واحد هو الحصول على هذا التمر، فلذلك كانت الحيلة هنا مشروعة. نعم. لا لازم يقبض، والقبض يختلف صور القبض. إلا لا لا لازم يقبض، مو بلازم يشاهد، يقبضها بأوراق بأوصاف بالنظر، وسائل القبض كثيرة وهكذا. نعم 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 من شروط صحة العقد أن يلغي المشتري العقد. ما فهم شلون شروط صحة العقد أن يلغي في أي لحظة؟ إيه؟ قبل أن إيه؟ قبل أن يقبضها هذا لأي سلعة؟ العقد ضمني، عقد ضمني بين البنك وبين المهر، على أي حال إذا كان المشتري من البنك يعني يعرف أن البنك قابض لهذه السلعة، هذه السلعة منه، فيشتري من البنك، ما هو يروح يقول له والله شوف السيارة اللي تبيها وبعدين تعالى أنا أروح أشتريها وبعدين أبيها، لا هذا ما يجوز. وين السلع اللي عندك؟ قال عندي 10 سيارات هذه، وإلا يقول أبي سيارة نوعية كذا، يقول تعال بعد 10 أيام أنا أشتريها أشوف إذا كان عندي أبيها. فهنا ما في إلزام، إذا ما في إلزام ما في شيء. طيب نأخذ حديث فضالة. نعم.
قال اشتريت يوم خيبر
أخرجتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبار حتى تقفل. رواه مسلم.
نعم، الحديث رواه مسلم. قال فضالة رضي الله عنه: اشتريت يوم خيبر، يعني يوم معركة خيبر، قلادة باثني عشر دينارا. القلادة يعني اللي توضع في رقبة البعير، وهي سميت ما وضعه النساء على صدورهن قلادة من هذا الوجه. باثني عشر دينارا يعني من الذهب، من الذهب، فيها ذهب وخرج، فيها ذهب وخرج، يعني فيها ذهب وفيها غير ذهب. الخرز المعروف هذه اللي في وسط مدورة، فيها وسطها سقف. ففصلتها، يعني فصلت الباب عن الخرز، فوجدت فيها أكثر من 12 دينار، يعني من الذهب. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تكسر. يعني فضالة اشترى يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب. القلادة اللي فيها ذهب وفيها خرز، يعني غير ذهب، اشتراها بإيش؟ بفلوس. فهل شراء الذهب بالفلوس جائز ولا غير جائز؟ جائز بشرط التقاضي، بشرط التقاضي. الإشكال هنا في الذهب ومعه غيره، ومعه غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بد من الفصل، قال لا بد من الفصل حتى تفصل. قال فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، يعني من الذهب، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل عن بعضها. يعني أنت لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، كما هو أو كما هي القاعدة. كذلك يعني شراءها بالفلوس، لكن تبي تبيعها ذهب بذهب، كيف أبيع ذهب بذهب؟ حتى أفصلها وأعرف كمية الذهب، أعرف كمية الذهب. ما تبيعها إذن صار عندنا المسألة قد تتفرع. عندنا أنا بشتري الآن بالفلوس ذهب معه غيره، معه غيره، هذا اشتريه المهم بالقبض، المهم بالقبض. أبشتري الآن ذهب بذهب ومعه غيره، هنا لابد من الفصل، لابد من الفصل ليتم التماثل والقبض، ليتم التماثل والقبض. طيب، هل يجوز يعني بيع ولو عرف مقداره، مقدار لغير ذهب؟ المهم أن يعرف مقدار الذهب بحيث يكون مثلا بمثل، مثلا بمثل. نغير مسألة الذهب والفضة إلى يعني أطعمة وغيرها. مثلا أنا أريد تمر، أريد تمر، التمر هذا هل يجوز لي أبيع بتمر وفلوس؟ مثلا هذا عندي مثلا كيس تمر أو صاعين ثلاثة، هل يجوز أبيع هذا التمر بتمر وفلوس ولا ما يجوز؟ هذه اختلف فيها أهل العلم اختلاف طويل عريض، والأسلم أن يباع التمر بمثله ويشترى بالفلوس تمر آخر. يعني أنا هنا إيه، بس أنا أشتري مطعوم مثله. أنا عندي الآن تمر، هذا التمر هل يجوز والله أبيعه بفلان؟ قال والله أنا ما عندي، أنا عندي أنت هذا مثلا 20 صاع وفلان ما عنده إلا 10 أصواع، وقال أزيدك فلوس. فباعه كذا بتمر وفلوس، تمر بتمر وفلوس، هل يجوز هذا؟ بخلاف طويل عريض، إذا كان طبعا مو متماثل لا يجوز إلا بالتماثل، 20 صاع 20 صاع كما هو المسألة الثانية. لكن الآن لنفترض أنه متماثل 20 و20 وفلوس، هذا جيد وذا رأيك؟ والله لا رأي أبيع جيد وتعطيني نفس مثله، يعني سكري مثلا شيء مكنوز له يعني 3 سنين، قال أعطيك فلوس معه. إذن هذه فيها خلاف طويل عريض بين أهل العلم. الأسلم فيها لا، بع المتماثل واشتر بالفلوس، يعني اشتر بالفلوس زيادة يعني التمر الآن. وبعض أهل العلم أجازها لأن المقصود الفلوس، إن المقصود الفلوس، وهذه مسألة يعني عريضة يسمونها مد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم. طيب إذا كان فلوس الذهب، والذهب هذا معه غيره، لا بد من الفصل عند إرادة بيع الذهب بالذهب، فلا بد من الفصل. لا، لا بد من الفصل ليعرف. هذه مثل مدعجوة، يعني هذه فيها نزاع طويل، يعني من أهل العلم ها؟ هذه أيضا يعني فيها خلاف طويل عريض، يعني من يجيز بيع وشرط يجيز، ومن لا يجيز لا. طيب حديث سمورة. نعم.
وعن سمورة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان يسميها، رواه 5 وصححه الترمذي وابن الجارود.
هذا الحديث يعني فيه كلام لأهل العلم، لكن من حيث الإسناد هو يصل للحسن أو الصحة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان مسيئة. مسيئة وش معناها؟ مؤجلا، مسيئة مؤجلا. هل الحيوان هنا هو حي ولا ميت؟ المقصود اللحم. إذا قلنا أن العلة المطعوم والمكيل والموزون، فإذا كان حي فيه يكون يجري فيه الربا أو لا يجري؟ إذا كان حي لا يجري فيه الربا، لا يجري فيه الربا. لكن إذا كان لحم، يعني ذبح الحيوان يجري فيه الربا، فلا يجوز النسيئة، فلا يجوز النسيئة والتأخير. ولذلك هنا يعني قالوا في تفصيل، الصحيح أنه إذا كان حي فلا يجري فيه الربا، لأن علة الربا غير موجودة، والكيل مع الطعم أو الوزن مع الطعم، لأن الحيوان لا يوضع لا مكيل ولا موزون. لكن إذا كان المقصود أنه ذبح الآن، ذبح الحيوان لحم بلحم، اللحم يباع موزون وهو مطعوم، فيجري فيه الربا، فيجري فيه الربا، فلهذا لا يباع تأخيرا، لا يباع نسيئا. نقف على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الأسبوع القادم إن شاء الله، ولعلنا نكمل فيه إن شاء الله باب الربا، لأن يعني أشياء مكررة إن استطعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.